أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، يا خير خلق الله، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين وإمام المتقين ويعسو بالدين وقائد الغر المحجلين، قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت عنه قد سرى، بالروح محمولا على ركابه، بلى قضى نفس النبي المرتضى، وأدرج الليلة في أثوابه، ليلة وحشة أمير المؤمنين عليه السلام. بلى بلى قضى نفس النبي المرتضى، وأدرج الليلة في أثوابه، عاش غريبا بينهم، وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه، لقد أراقوا ليلة القدر دما، دماؤها انصببن بن صبابه، قتلتم الصلاة في محرابها، يا قاتليه وهو في محرابه، يا لو تنفد بالروح يا الوالي فدينا، لو تنفد بالروح يا الوالي فدينا، لا يرجع الموت البج أبويا بجينا، يا ياك مدري يداح الباب يمتى نشوف ملقاك. ما ظنت الأموات يا الوالد يعودون ايه ما ظنت الاموات يلوى عليه ايه يعودون لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون من كتاب لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله على البصرة ألا وإنا لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد هذه الكلمات النورانية لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام تحتوي على قاعدة أساسية وهي أنه لكل مأموم إمام يقصر العملية ويستضيء أيضا بنور علمه من الجهة العلمية والمعنوية فإذا لا بد من القدوة لكل مأموم ولكن هذه القدوة لابد أن تكون أيضا الاقتداء بمقتضى ما يكون عند الإمام يكون عند المأموم في كل شيء كل ما يقوم به الإمام يقوم به المأموم بحيث أنه إذا أردنا أن نطلق على فلان أنه اقتدى بإمامه يعني قام بكل ما يقوم به إمامه إلا أن هذا من الممكن أن يكون في شتى أنواع الأئمة يعني المأمومين في شتى أنواعهم سواء كنا نتحدث عن صلاة جماعة أو نتحدث عن أشخاص عاديين عن عالم عن غير عالم يمكن أن يتصور ذلك أن يقوم من يقتدي بشخص أن يقوم بنفس عمله ويساويه تماما بل قد يتفوق عليه في بعض الأحيان ولكن القاعدة هذه مع أمير المؤمنين عليه السلام لا تجري ولهذا هو نفسه يقول ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه ثم بعد ذلك يقول ألا وإن إمامكم قد اكتفى إذن هذا الإمام تميز عن بقية الأئمة هذا الإمام من دنيا اكتفى بطمرين يعني الثوب الخلق إذا يحتاج إلى ثوبين خرقين فإنه اكتفى بهذين الثوبين فقط ومن طعمه يعني من مطعمه بقرصيه ما يحتاج يتقوت به فقط من أجل أن يقوم بوظائفه ما يجب عليه أن يأكله يقوم به فقط وإلا أزيد من هذا المقدار لا يأكل ولا يلبس ثم بعد ذلك الإمام عليه السلام يريحنا لا يدعون إلى الاقتداء به بكل ما يستطيع عليه هو لأن هذه القاعدة الأساسية التي ذكرناها أن المأموم يقتدي بإمامه وهو بطبيعة الحال قدم لنا صفة له يعجز عن القيام بها حتى المقربون أمثال الإمام عليه السلام من بقية الأئمة كما سوف نشير قد يعجز عن القيام بها فهو يعذرنا ويعطينا العذر ويقول ألا وإنكم لا تقدرون مو بعد أنه لن تقدروا لا لا تقدرون المسألة منتهى منها حتى إنسان يريد أن يحاول الباب تماما مقفل أن يقوم شخص بما يقوم به أمير المؤمنين ولهذا نحن نقرأ في تأبين الخضر عليه السلام عندما انتهي من دفن أمير المؤمنين وجاء الخبر ووقف على بيت أمير المؤمنين وأبنا وقال رحمك الله يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأخوفهم لله. ثم بعد ذلك قال لقد سبقت أو وسبقت سبقا بعيدا وأتعبت من بعدك تعبا شديدا، يعني الذي يأتي بعدك يتعب حتى يستطيع يوصل إلى المقدار والطاقة الذي أنت كنت فيها والعمل الذي أنجزته. ماذا فعل أمير المؤمنين للبشرية؟ وماذا قام أمير المؤمنين عليه السلام؟ يعني كأنما الإمام عليه السلام سافر سفرا بعيدا لا يستطيع أحد أن يلحق به. نضرب مثال، الإمام زين العابدين عليه السلام يقال يوم من الأيام كانت في يده صحيفة من صحائف جده أمير المؤمنين، لابد أن تكون كتاب فيها دساتير العمل للإمام عليه السلام ما كان يقوم به في اليوم والليلة، فكان يقرأ فيها فضرب بها على الأرض وهو يقول من يقدر على ذلك. يعني يتعجب الإمام زين العابدين، دهش الإمام زين العابدين فيما في هذه الصحيفة من أعمال كان يقوم بها أمير المؤمنين. بعض الروايات تقول أن الإمام عليه السلام يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. الآن 1000 ركعة لو بتجزئها في اليوم والليلة كيف يمكن القيام بها مع كونه إمام، مع كونه حاكم بلد كبيرة جدا، مع كونه عنده إدارات وحروب، مع كل هذه الأمور، مجلس القضاء، كل شيء، ومع ذلك أمير المؤمنين يستطيع القيام بكل ذلك. يعني الإمام عليه السلام في دولته لم يبق فقير بحيث أنه صار هو بنفسه يذهب إلى الفقراء ويرسل الرسل إلى البلدان، مستضعف مظلوم في دولته ما بقى حتى تكون دولة مثالية ودولة العدل والاستقرار والإسلام الحقيقي. هكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام. إذن إحنا تارة ننظر إلى عبادته، تارة ننظر إلى زهده، تارة ننظر إلى عدله، تارة ننظر إلى إنجازاته الاجتماعية الاقتصادية السياسية في جميع المجالات، أمير المؤمنين عليه السلام لا نظير له. بشهادة الأئمة أنفسهم عندما كلنا في الفضل سواء إلا علي، لا علي له شأن آخر. إذا قلنا أنه هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، نذهب إلى شيء يمكن أن نفهم شيئا بسيطا من شخصية أمير المؤمنين بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على مو احنا ذكرنا في ليلة سابقة وأشرنا وركزت أنا كثير على الإشارة على أساس أنه هو نفس النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى الآية وأنفسنا وأنفسكم. إذا جينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان خلقه القرآن، أدبني ربي فأحسن تأديبي. يقول أحد العلماء أمير المؤمنين هو صناعة أمرين أساسيين، يعني الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يصنع شخصية أمير المؤمنين حتى تصبح بهذا المستوى من القدوة التي لا يستطيع أن يصل إلى مصافها أحد، هو صنيعة أمرين أساسيين. الأمر الأول، العامل الأول، هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم الذي يعجز عن الإتيان بآية أو بكلمة أو بسورة من مثله جميع الثقلين ولو اجتمعوا. يقول العلامة الطباطبائي، يسأله واحد يقول لأنتون أيها المفسرون من سنة وشيعة من 1400 سنة إلى الآن، يعني من قبل 1400 سنة إلى الآن، هل استطعتم أن تفهموا القرآن على حقيقته؟ قال العلامة الطباطبائي، نحن جميعا من مفسري السنة والشيعة لو اجتمعنا في صف واحد لكنا بمثابة من وقف على ساحل البحر وصار ينظر إلى البحر ولا يرى من البحر إلا ظاهر الأمواج، وإلا باطن البحر لا يرى ولا يعرف ما حقيقته وماذا يجري أسفل البحر. يقول هكذا نحن والقرآن. إذن القرآن بهذا المستوى لا يستطيع أن يغوص في أعماقه أحد من البشر سوى المعصومين. ثم بعد ذلك لو جئنا وقلنا إذا كان أمير المؤمنين تربية القرآن نأتي، ما علاقتنا نحن بالقرآن؟ علاقتنا نحن بظاهر القرآن. ماذا جاء في القرآن من صلاة، من صوم، أقيموا الصلاة، هذا من ظاهر القرآن. قلنا نحن نمتثل إقامة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أيضا أمر بالصيام، بالجهاد، بالحج، بالزكاة، بكل أنواع الواجبات، هذه أمير المؤمنين أيضا يقوم بها. إذن نحن نشترك في إقامة أو القيام بظاهر والعمل بظاهر القرآن. لكن أمير المؤمنين تميز بباطن القرآن، يعني حقيقة كل هذه الأمور تميز بها أمير المؤمنين واطلع عليها وطابقها تمام المطابقة. يترقى هذا العالم أكثر فيقول بحيث أنه هو والقرآن أصبح شيئا واحدا وليس هناك إثنينية. طبعا عندما نقصد القرآن نقصد ليس هذا القرآن الألفاظ التي موجودة أمامنا في المصحف الشريف، لا، المراد به القرآن النازل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا الذي تنزل على قلب رسول الله بحيث أنه اتحد مع قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو القرآن الذي تمثل أيضا في شخصية أمير المؤمنين، فأصبح هو القرآن والقرآن أمير المؤمنين. بهذه الكيفية وعلى هذا تربى أمير المؤمنين، ولهذا كان يتبع رسول الله في كل شيء فتربى بالقرآن، هذا العامل الأساسي الأول. وكما نعلم القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو المعصوم، القرآن معصوم، وأمير المؤمنين كذلك. طبعا توجد مقارنات، الليلة لن نتحدث عن المقارنة بين أمير المؤمنين والصلاة، نحن الآن والقرآن. العامل الآخر المؤثر في شخصية أمير المؤمنين والصانع لها هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا اجتمع القرآن ورسول الله الذي أخذه من أول حين، من حين ولادته، واستلمه ورباه وعلمه وغذاه من ريقه إلى أن أصبح أمير المؤمنين بهذا المستوى، إذن في هذه الحالة التربية سوف تكون تابع إلى نفس المربي، والنتيجة سوف تكون تتبع النتائج أو العوامل الأساسية في عملية التربية. الشيء الآخر يقول لو أن أمير المؤمنين عليه السلام كفل بتربيته إبراهيم الخليل، لو جاء بأمير المؤمنين والله سبحانه وتعالى أعطى إبراهيم الخليل، لما استطاع إبراهيم الخليل على تربية وصناعة أمير المؤمنين. إبراهيم الخليل شأنه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذا شأنه أن يقوم بعملية بناء البيت، والبيت ليس إلا موضع ولادة علي بن أبي طالب، مكان ولادته هذا شأن بناء ماذا؟ الخليل عليه السلام. أن صناعة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الإمام عليه السلام لا يستطيع عليها إلا نفس النبي صلى الله عليه وآله محمد. اللهم صل والقرين على ذلك واضح، لأنه لو كان تربية الخليل عليه السلام لكان الخليل مثل الخليل تماما، نفس الخليل، إذن ما أصبح نفس أمير المؤمنين، نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن حتى يكون وأنفسنا وأنفسكم بهذا المستوى لابد أن تكون تحت تربية النبي صلى الله عليه وآله. ثم نذهب بعد هذا التعب والعناء الذي أشار إليه أمير المؤمنين ولكن لا تقدرون، ألا وإنكم لا تقدرون، ما هي الطريقة، ما هي الوظيفة، لماذا أنت يا أمير المؤمنين تستطيع ونحن لا نستطيع على ذلك؟ يشير هو بأبي وأمي إلى مثل هذا، يقول ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ومغازل هذا القز، لو كنت أنا أريد أستطيع، صحيح أنا الآن مبتعد كإمام ولكن لو أردت لاستطعت، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير أنواع الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له ماذا بالشبع. أو أبيتم إبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى؟ وبعد ذلك يقول: أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكائد أو مكاره الدار؟ ما أكون مثلهم، ما أتحمل المتاعب والمشاق التي تحملوها، ما أذوق الجوع والعطش الذي ذاقوه، هذا لكوني أنا إمام للمؤمنين، فلابد أن أعيش بمثل هذا المستوى. أحد الأشخاص يقال له عصام تقريبا ابن زيد يشكو إلى الإمام أمير المؤمنين أو العلاء بن زياد، يشكو أخاه للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له هذا لبس العباءة الصوف وصار يأكل الأشياء اليابسة وجلس في الدار يتعبد ولا يخرج إلى الناس. انزعج أمير المؤمنين عليه السلام فقال إلي به، فجيء به إلى الإمام عليه السلام وقال: يا عدي نفسه، تصغير لعدو، يعني أنت عدو نفسك، يا عدي نفسه، استخف بك الخبيث أو استهام بك الخبيث، يعني وصل الشيطان إلى مستوى أنه استهام، يعني أزيد من العشق أزيد من الحب، وصل إلى مرتبة من الهيام فيك، استهام بك الخبيث، يعني أنت وصلت إلى مستوى من تصرف الشيطان فيك إلى أنه أصابه الهيام بك، طمع فيك طمع شديد. السبب في ذلك لعل الإنسان يتعجب، أنا أسمع عن أمير المؤمنين أنه كان يلبس الخشن وأنه يأكل الشيء البسيط، جئت أقتدي بأمير المؤمنين، وإذا بأمير المؤمنين يقول له أنك أنت اتبعت الشيطان وهام الشيطان حبا فيك، تعجب هذا. فقال له: يا أمير المؤمنين، أنت تلبس الخشن وتأكل الشيء البسيط وكذا؟ فقال له: يا ويحك، أنا لست كأنت، هذا الأمر ما يتعلق بك، أنا لست كأنت، إنما أنت من الرعية، وإنما أنت لك وظائف عليك بالقيام بها، واجبك تجاه أهلك، واجبك تجاه نفسك أن تقوم بالأعمال التي يستطيع الإنسان الاعتياد أن يقوم بها، أما الإمام فالأئمة مسؤولون عن أمور أخرى لابد أن يقوموا بها، ولابد أن يقدروا في معيشتهم كأضعف وأقل الناس وأفقر الناس في ماذا؟ في مجتمعهم. هذا يقول هذا شأني أنا كإمام، مو شأنك أنت كمأموم، فلو أنت قمت بذلك أنت مذموم. لو عكس الإمام عليه السلام فأصبح يلبس كالأغنياء ويأكل كبقية الناس أصبح مذموما، العكس هو بالنسبة إلى الرعية لو قاموا بخلاف ذلك. إذن ما هي وظيفتنا نحن والإمام عليه السلام يدعوننا ويقول لنا: أعينوني بورع واجتهاد؟ هذه هني لطيفة من الإمام، الإمام يريد مساعدة منا، وإحنا في ليالي القدر، ليالي القدر المباركة هذه من أجل التهيئة والإعداد والاستعداد، الإنسان إلى سنة كاملة، ليلة القدر تحدد فيها الأقدار والمصائر، مصير الإنسان يحدد في ليلة القدر، تقديرات السنة بكاملها تكتب للإنسان في هذه الليلة المباركة. يستطيع الإنسان أن يقدر هو بنفسه ويحدد مصيره بنفسه، يقول أنا ناوي هالسنة أعمل العمل الصالح، ناوي هالسنة أبتعد عن المحرمات، أقوم بالواجبات، أحاول بقدر المستطاع أن لا أرتكب أي ذنب أو معصية، هذا بإرادته. هذا الإمام عليه السلام الذي يقول أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، ده القيام، ده الأمر لا يقوم به غيركم، أربعة أمور لابد أن تكون صادرة من قبل الإنسان نفسه ولا دخل للإمام فيها. الإمام يبارك لك الخطوة، الإمام يعينك على أساس تأييدك والدعاء لك، هذا من شأن الإمام، ولكن نفس القيام بهذه الأمور حتى تحصل النتيجة ويأخذ الإنسان السعادة الأبدية لابد هو الذي يحدد مصيره. يا أبا الحسن بماذا نعينك؟ أعينوني على أنفسكم، مو تعينوني على نفسي أنا خالص، أريدكم أنتون تعينوني على أنفسكم. بماذا؟ أعينوني بورع واجتهاد. الورع يعني كف النفس عن أمور المشتبهة والمحرمة والابتعاد عنها بالكامل. إنسان يكون ورع في قبال هذه الأمور الشبهات والمحرمات ويقوم بالواجبات بكل شيء. والاجتهاد هو السعي الحثيث والجد والسعي والتحرك نحو كل ما يكون مطلوب من عنده، سواء كان في الجهة أو الواجهة أو المجال الفردي أو المجال الاجتماعي، في كل شيء يسعى الإنسان وجد ويجتهد في كل شؤونه. لا يتكل مثل ذاك الشخص اللي قلنا جالس في بيته ملابس الصوف أو لا يأكل الشيء الخشن وما شابه ويريد أن يأتيه رزقه إلى بيته، لا، وإنما عليه أن يسعى ويجد ويكد على نفسه. السعي هذا ليس في أمور الرزق فقط، وإنما حتى في العمل. الإنسان إذن يعمل من ناحية العبادة، من ناحية الطاعة، من ناحية العطاء، من ناحية السعي في شؤون وأمور الآخرين، من ناحية النفقة على الفقراء، من جميع النواحي، إصلاح ذات البين، أي شيء فيه سعي قربة إلى الله يكون داخل أيضا في الاجتهاد. أعينوني بورع واجتهاد وعفة، عفة أيضا كف النفس عما لا يليق ولا يحل من قول أو فعل. الإنسان يبتعد، لسانه يلتفت إلى أن يقع في شؤون الآخرين وأعراض الآخرين، ما لا ينبغي أن يقال لا يصدر من، ما لا يليق به هو أن يقوله لا يصدر من، ثم بعد ذلك ينظر في أي مجلس من المجالس يجلس فيه أو في أي مكان من الأمكنة، في أي محادثة من المحادثات، شيء لا ينبغي أن يقال، لا يجوز أن يقال، لا ينبغي أن يصدر من هذا الإنسان من قول أو فعل لا يصدر من، لا نظرة محرمة ولا كلمة محرمة، حتى إشارة، حتى تعريض، كل هذه الأمور لا تصدر من الإنسان المؤمن. ثم بعد ذلك يقول وعفة وسداد. السداد يعني الاستقامة والثبات، يعني يمكن تنطبق على الثلاثة هذه كلها. إذن الورع يحتاج إلى استقامة، مو ورع يوم أو ورع شهر رمضان. بعد شهر رمضان الإنسان مؤيد، ما بعد شهر رمضان الامتحان يجي ما بعد شهر رمضان. الواحد يوفق إلى الحج وحصل له نورانية، هذه النورانية تبقى أو تذهب، الأمر راجع إلى ما بعدها. ولهذا يسأل أحدهم الإمام عليه السلام الآن لما نجحنا للثواب العظيم المذكور إلى الأعمال، لج الآن أنت إلى الصلوات في شهر رمضان والأعمال في شهر رمضان، كذا من الثواب يعد الإنسان، ولكن هل تبقى هذا؟ تبقى، ولكن كما يقول الإمام عليه السلام إلا أن ترسلوا عليها نارا فتحرقها. بماذا نحرقها؟ يمكن بديك الغيبة نحرق كل شيء، يمكن بذاك الكذب أو بتلك النميمة أو بتلك النظرة نحرق كل شيء قد عملنا ونعود. ولهذا في بعض الأعمال ليستأنف العمل، الآن ليستأنف بعد أن حصل الثواب على الثواب يواصل ويستأنف العمل. تارة الإنسان خلاص الآن النتائج اللي حصلها أحرقت بسبب الجريمة التي ارتكبها، فيحتاج أن يستأنف العمل من جديد، وكأن صحيفته أعمال الخير كلها أصبحت مبيضة، يعني لا يوجد شيء، وأعمال الشر مسودة ما شاء الله مليانة، فيحتاج الإنسان إلى أن يبيضها من جديد ويملأ أعمال الخير. إذن الاستقامة بالنسبة إلى الورع. يحتاج الإنسان أيضا إلى الاستقامة في الجد والاجتهاد. يمكن أول ما يبدي في أي وظيفة أو أي عمل أو أي عبادة يصير عنده جد، اليوم أنا بروح بصلي في المسجد جماعة، يصير عندي يمكن تفاعل في بداية الأيام، بس بعدين أحس يمكن بتملل شيئا ما فيصيبني الخمول ثم أتكاسل ثم تنتهي، لا، يصير الإنسان عنده تواصل واستقامة، وهكذا في بقية الأمور الأخرى. صلوا على محمد وعلى محمد. يذكر العلامة الحلي أعلى الله تعالى مقامه، يقول في إلى المنتظرين للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وليلة القدر الليلة القادمة إن شاء الله من أفضل الأعمال فيها إكثار الدعاء بتعجيل الفرج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من المنتظرين الحقيقيين لإمامنا. يقول العلامة الحلي من وظائف المنتظرين اعد 88 وظيفة، هذه إذا قام بها الإنسان المؤمن
أصبح منتظرا حقيقيا، ويبدأ يعد عاد وشه الوظائف 88. ولكن ثم يأتي بعد ذلك بآية رقم 200 في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول هذه الآية إذا استطاع الإنسان أن يطبقها وأن يقيمها كما أمر الله، كأنما طبق 88 وظيفة. الآن جملة مختصرة: اصبروا، صابروا، رابطوا، اتقوا الله. الإمام الصادق عليه السلام يشرح، يقول اصبروا، لما سئل عن الآية وتفسيرها قال اصبروا على الفرائض، عليكم واجبات اصبروا عليها. صحيح شاقة أساسا ما سميت فريضة ولا واجب إلا وفيه مشقة. أي عبادة طبعا لما نجحنا إلى الواجبات والفرائض، مو بس فريضة الصلاة لنسميها فريضة، الآن الصيام فريضة، الزكاة فريضة، الخمس فريضة، الأمر بالمعروف هذا أشد الفرائض وأشق الفرائض. ما بنتحدث عن زكاة وخمس، فلوس عادية يطلعها الإنسان، يمكن نفسه يمتحن فيها فيطلعها، لكن المشكلة الأساسية في فريضة الأمر بالمعروف. وزي ما ذكرت يوم من الأيام، إذا إحنا بنتوقف واجد يوم القيامة على هالفريضة، شوف يمكن واحد في شهر رمضان يدخن في نهاية شهر رمضان، عندك جرأة تقول له لماذا تدخن؟ ليش تاكل في نهار شهر رمضان؟ شوف واحد يسمع أغاني مر بسيارته ويسمع، هالأيام أحد عنده جرأة بعد يوقف واحد ما يدري عاد وش عنده داخل سيارته؟ هني يجي الإنسان نفسه تنازعه، يخاف من جهة على نفسه، وتأتي طبعا المبررات، جميع أركان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مين متوفرة؟ ما عندي يقين، فإذا أنا ما أنا مسؤول عن ذلك. يعني يبدأ الإنسان يبرر لنفسه، مع أنه يوم القيامة سوف يكون مسؤول. لماذا؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. مشكلتنا إهني. فإذا هذه فريضة، إذا الإمام عليه السلام يقول اصبروا يعني على الفرائض، زين صابروا قال على المصائب، صابروا كل واحد منكم يعين الآخر على تحمل المصائب. أنا لما أصيبني مصيبة وصيبني بلاء، مو فقط الموت والفاقد، نسأل الله أن يلهم الفاقدين الصبر، لا ليس الأمر كذلك، وإنما في كل مصيبة في كل بلاء. يشوف اثنين مسجونين مع بعضهم، واحد ضايق به الدنيا مو مستطيع ولا يقدر يتحمل ذيك اللحظات، وواحد كأنما مكتوت عليه ماي بارد ولا كأنه صاير شيء عنده، ففي فرق. الحالة هذه وظيفة ذلك أن يصابر، هذا أن يخفف عليه آلامه، وظيفة كل واحد منا تجاه الآخر أن يخفف عنه آلامه. إذن صابر. بعد ذلك يقول ورابطوا، قال على الأئمة، المرابطة على الأئمة يعني ترابط على إمامك، يعني تقتدي بإمامك وتتمسك به، ولا تترك لنفسك في أي لحظة من اللحظات، أي بلية من البلايا، أي شدة من الشدائد، أن تتخلى عن الإمام، وهذا من أهم الأشياء. واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن هذه أهم الأمور. يقول هذا العالم لو استطعنا نطبق هذا الأمر أحصينا جميع الوظائف التي تكون مطلوبة للإنسان المنتظر لإمامه، وأصبح منتظرا حقيقيا لأنه صبر وصابر ورابط، ثبت على الاستقامة الحقيقية وهي الإمام عليه السلام، وفي نفس الوقت في كل ذلك اتقى الله ليكون من المفلحين. هذه هي الوظائف الأساسية. نأتي إلى جملة أخرى مرتبطة بظلامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أول مظلوم ظلم. أمير المؤمنين أكثر مظلوم في هذا الكون. يقال، أحد العلماء ينقل، يقول ولد العلامة الأميني رحمة الله عليه صاحب الغدير، يقول كنت إلى جنب والدي، بعد هذه ما في المنام رؤية أو شيء، لا في الواقع، كنت إلى جانب والدي في مرض الموت، فرأيت شفتيه تتحركان، اقتربت منه، قلت له يا أبا هل لك حاجة أحضرها؟ فقال أدعو الله تبارك وتعالى أن يمد في عمري. فقال له ولده يمد في عمرك حتى تكتب شيئا في فضائل أمير المؤمنين أو في الدفاع عنه. قال يمد في عمري حتى أجلس لأبكي على مظلومية علي عليه السلام. شوفوا العلام الأميني شقد بذل من عمره، سنوات طويلة، ترى العلام الأميني ما كتب الغدير بسهولة، لا، سافر في بقاع الأرض، كل مكان يسمع فيه مكان موجود كتاب أو عالم عنده رواية راح له في جميع الأماكن، من الهند إلى باكستان، أفغانستان، دول عربية، إيران، كل مكان راح العلامة الأميني حتى يحصل شيء بس كدليل ويكتبه عنه. حتى أنه قد أراد أن يصدر أحد العلماء حكما بإعدامه، جاء مجموعة من الناس بعد أن صدر الجزء السادس، الجزء السادس متميز، ذاكر فيه فضائل أمير المؤمنين بالإضافة إلى الفضائل، ذاكر فيه الجماعة الآخرين بحيث أنه فيها شبه مثالب. زين، جاء إلى هذا العالم فقيل له الأمر بهذا المستوى، صدر من العلامة الأمين الكتاب الفلاني، الجزء السادس مليء بما لا ينبغي أن نسكت عنه. ذاك العالم اطلع عليه وقال ليست لدي أي مشكلة في أن أصدر حكم الإعدام في حقه، لكن بشرط أن تذهبوا إلى جميع مصادرنا إحنا السنة وتمحو منها أي شيء ذكره العلامة الأمين في مصادر ذلك الكتاب وتمحو تماما من الوجود، مذاكره في الهامش إن الكلام الذي نقلته من البخاري، الكلام الذي نقلته من مسلم، من مسند أحمد، من كذا، كل ديلين تجمعوهم وتحذفوا كل اللي فيهم، بس بشار كل كتب الموجودة في العالم، ها مو فقط أنه نسخة نسختين، لا، كل نسخة موجودة في كل بيت، في كل مكتبة، في كل زاوية تحضروها وتمسحوا كل الأشياء اللي هو نقل عنها. قالوا هذا ما هو ممكن، قال إذن لا يمكن أن أصدر حكما في حقه وقد أخذ من مصادرنا نحن. شوف العلامة الأميني اتعمد أن يأتي بالحقائق من مصادر القول، من كل شيء، حتى من الأشعار، من يعني الكتابات والنثر وغير، كل شيء يمكن أن قيل في حق أمير المؤمنين أو حقيقة مذكورة لأمير المؤمنين جمعها العلامة الأميني هذا كله، ومع ذلك يقول أمير المؤمنين لا يزال مظلوم، وأريد أن يمد الله في عمري لأبكي على ظلامة أمير المؤمنين. دليل العارفين بظلامة أمير المؤمنين. أمير المؤمنين في عهده كانت حرية السياسة، نبدأ إبها، ليش نقول حرية السياسة؟ ما لنا دخل بالسياسة، لكن نشوف وين حرية السياسة اللي يشير إليها الواقع. أول ما استلم إمرة المؤمنين الظاهرية يعني الخلافة الظاهرية وبايعوه الناس مباشرة، طلحة والزبير أخذوا نفسهم وراحوا إلى وين؟ إلى مكة. جو يسلموا على أمير المؤمنين وقال له نريد العمرة، قال إنما تريدون الغدرة لا أنكم تريدون العمرة. فإذا ذهب وذهب هناك واجتمع على أساس أنهم يهيئون مع أم المؤمنين إلى معركة الجمل. فإذا هذه حالة حرية، لو كان الإمام عليه السلام يريد أن يقيم عليهم إقامة جبرية لأمكنه ذلك، وهو يعلم أنهم سيذهبون لحرب يهيئوا إليها، مع ذلك يقول الآن لم يرتكبوا الجرم بعد، إذا ارتكبوا الجرم حاربناها، وإلا الآن ينسقوا يقوموا بأمور لم يرتكبوا شيئا بعد. هذا صبر ترى لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن انتهت واقعة الجمل وبعث عبد الله بن عباس إلى أم المؤمنين وطلب منها أن ترجع إلى المدينة، ما تجاوبت، ثم بعث إليها أخاها محمد بن أبي بكر، ثم بعد ذلك سرحها مع 40، أشكالهم رجال فهني هي تعجبت وتضجرت من ذلك وأصبحت تلعن وكذا إلى أن وصل الركب إلى المدينة وهي تظن أن القوم ماذا رجال. عندما وصلوا وكشفوا عن لثامهم وإذا بهم نساء 40 امرأة خلاها أمير المؤمنين فقط إياهم محمد بن أبي بكر كرجل وهو أخو لأم المؤمنين. إهني أم المؤمنين عائشة دعت للإمام عليه السلام بالجنة في ذي اللحظة. يعني شوف الواحد صبر أمير المؤمنين إلى أي مستوى. هذا مثال. نأتي إلى أحدهم يقول للإمام عليه السلام وهو في إحدى خطبه: يا علي لئن أشركت ليحبطن عملك. أي حاكم يسمع مثل هذا الكلام بطبيعة الحال بيقول اعتقلوه خذوه اضربوا عنقه. وإذا بأمير المؤمنين عليه السلام يقول: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بعد ديلين يريدوا يثيروك ويحركوك لابد أن تصبر. في أثناء ما كان يخطب في مسجد الكوفة وإذا بواحد من الخوارج شيئا فشيئا نأتي إلى المصيبة. وإذا بواحد من الخوارج يقول للإمام عليه السلام: تبا لك يا علي. سمع الإمام ذلك، الجماعة استغربوا ماذا يقول هذا لأمير المؤمنين، فقاموا له مباشرة وحاولوا أن يأخذوا لسانه ويجروه من فمه. ناداهم أمير المؤمنين وهو على المنبر، تريثوا: ما الأمر؟ ماذا يعني هذا؟ من يعني بكلامه؟ فقال: يعنيك يا أبا الحسن. قال: إذا نصبروا ما لكم بادرتم إلي؟ تريثوا اهدأوا لنكمل بقية الخطبة لعله يتنبه مما سمع. شوف صبر أمير المؤمنين. أي حاكم بيسمع كذي بطبيعة الحال رايح يحكم عليه بالإعدام. هذا صبر أمير المؤمنين. ومع ذلك دفن أمير المؤمنين عليه السلام ليلا. ترى في شباهة بينه وبين الزهراء أمير المؤمنين في مصيبته. الزهراء عليه السلام دفنت ليلا، وأمير المؤمنين أيضا قد دفن ليلا. وقد أمر ابنه الحسن عليه السلام أن يدفنه في أربعة، أو أن يصنع له قبرا في أربعة مواضع مو بس موضع واحد. بعد ذلك يسأل الإمام الجواد عليه السلام: يا ابن رسول الله، لماذا أخفي قبر أبيك قبر جدك ولم يعرف إلا في زمن الإمام الصادق؟ قال عليه السلام: لأنه مضمون كلامي، لأنه خيف أن ينبش من قبل الخوارج فيخرجون جنازته ويحرقونها بالنار. أيوا إماما وسيدا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: دفن في قبر أبيه نوح، في قبر النبي نوح في نفس المكان. ولهذا نحن نقول: السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، يعني في نفس القبر. وأيضا في أي ليلة ذهب أمير المؤمنين؟ يقول الإمام عليه السلام، الإمام الحسن يؤبنه بعدما رجعوا إلى الدار من دفن أمير المؤمنين، خطب بالناس في مسجد الكوفة وقال: لقد توفي في هذه الليلة أول الناس إسلاما، لقد توفي في نفس الليلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم، وفي نفس الليلة التي قبض فيها يوشع بن نون وصي موسى الكليم، ولم يترك لا صفراء ولا بيضاء سوى 700، قال أنه يريد أن يشتري بها خادما لأهله، ثم أمرني أن أرجعها إلى بيت المال. ذهب إمامكم من الدنيا خاليا الوفاض من زخارفها وزينتها، ذهب إلى ربه نقيا صائما، فسلام الله عليك يا أبا الحسن يوم ولدت، ويوم جاهدت في سبيل ربك، ويوم استشهدت في محراب صلاتك، ويوم تبعث حيا شهيدا على أمتك
صلى الله عليك يا أبا الحسن، لكن المصيبة العظمى عند ابنتك زينب التي عندما انتهي من دفنك وبقيت الدار خالية كأني بلسان حالها العيد مجبل والحزين زايد عليا يا مقدار أشوف المرتضى دار خلية العيد مجبل والحزين زايد عليا يا مقدار أشوف المرتضى دار خلية فقد الأبو نغاياص علينا بهالسنة العيد فقد الأبو نغاياص علينا بهالسنة العيد ومن الصبح باكر علي أحزاني يتزي نبكي ونلطم والبكايا واللطم ما يفي نشبت مخالبها يا بحشاشتنا المني محل الأبو في العيد لو جمع أولادا يا ولبسهم الزينة يا على جاري العب ورفرف عليهم بالهنا يا طير السعادة يطيب الهنا وتصير عيشتهم هني واحنا أبونا العيد قبل بتسعة أيام سافر خلانا يا أصرنا بعدها ورفرف عليهم بالهنا يا طير السعادة يطيب الهنا وتصير عيشتهم هني واحنا أبونا العيد قبل بتسعة أيام سافر خلانا يا وصار العيد بالشام وفراحنا راحت وصار العيد في الشام باكر الناس معيدة يا واحنا بعزية باكر يا خوتي هالمنايا زل غلقوها وخلوا ثياب العيد أبد لا تلبسوا وعلام سود على المنازل نشروا ولا أريد أحد من هالبلد يدخل علي يا سيدتي ومولاتي ولكنك ستدخلين عليهم في يوم عيدهم بكم سواء في الكوفة أو في الشام تدخل زينب في يوم عيد لهم بدخول الخوارج أبناء الخوارج قد اتخذه أهل الشام وأهل الكوفة عيدا لهم فيلبسون جديد الثياب ويتهيئون وكأني بك يا سيدتي على ذلك الباب باب الساعات قد أوقفوكم هناك يتفرج عليكم القريب والبعيد أيوا عليا والسيدة قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقدام أجفانا حيدر يبونا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا يا عبا يا عبا سبايا ونتستر بدينا يا والناس تتفرى يا 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 جعلين.
في شهر الصيام فجعتمونا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا الله. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. اللهم شافي كل مريض لا سيما المنظورين منهم. اللهم فرج عن كل أسير ومكروب يا الله. إلى أرواح شهداء الصلاة والصيام وحماتها وشهداء الإسلام وعلمائنا وإلى أرواح موتاكم وموتى الحاضرين والمؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.